بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طه.
قال أبو عبيد: حدثنا أحمد بن أنس عن فضيل بن عياض عن هشام عن عطاء العطار عن شهر بن حوشب قال: يرفع القرآن عن أهل الجنة
يرفع القرآن
عن أهل الجنة إلا طه وياسين. قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال أبو عبيد: قال الكسائي كان
لم يثبت أن سورة طه وسورة ياسين تكون في الجنة، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، ولا نعلم أنهم يقرؤون القرآن في الجنة أو أنه يرفع القرآن إلى سورة طه وياسين، ما ندري. نعم. لا ما دي ما لا علاقة، ما يقال اقرأ، هذا بيان فضل من كان يقرأ في الدنيا، بيان فضل من كان يقرأ في الدنيا ليظهر منزلته. نعم. قراءته ايه؟ قرآن ثبت انه قرأ القرآن؟ لا.
قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قال أبو عبيد: قال الكسائي كان سعيد بن جبير يقرأ: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني أظهرها. قال أبو عبيد: أخفى من الأضداد، يكون بمعنى أظهر وبمعنى ستر.
نعم، هذا من الأضداد، هذا من الأضداد، أخفى أكاد أخفيها يعني أظهرها، يعني أظهرها. إن الساعة آتية أكاد أظهرها، أظهر موعدها، وإلا هي خفية أصلا، يعني معنى أكاد أخفيها هي خفية، هي ليست ظاهرة هي خفية، فيبقى معنى أكاد أخفيها يعني أكاد إيه؟ أظهرها. فيكون هنا أيضا أخفى من الأضداد، أخفى بمعنى أظهرها، وأخفى بمعنى سترى. لعلنا نقرأ إن شاء الله كتابا في الأضداد هذه، في الأضداد إن شاء الله. نعم.
قال تعالى: قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال أبو عبيد: قوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى، الإربة والإرب الحاجة، وهي المأربة وجمعها مآرب. وقال تعالى: غير أولي الإربة من الرجال،
يعني غير أولي الحاجة، ما لهم حاجة في النساء، كبرت سنهم. ومنه: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يعني أيكم يملك حاجته في الصوم كما كان النبي يملك حاجته. نعم.
قال تعالى: أشدد به أزري. قال أبو عبيد: الأزر الظهر، وآزره قواه، والأزر أيضا القوة. قال تعالى: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قال أبو عبيد: قوله تعالى ثم أتوا صفا، يعني المصلى والمجتمع. وحكي عن بعض العرب الفصحاء: ما استطعت أن آتي الصف أمس، يعني المصلى. قال تعالى: قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال أبو
إذن يمكن أن نفسر هنا إيه؟ وليعتزلنا إيه؟ المصلى. يقول هنا قال عبيد ثم أتوا صفا، يعني المصلى والمجتمع. وحكي عن بعض العرب الفصحاء: ما استطعت أن آتي الصف أمس، يعني المصلى. فلهذا قال النبي في الحائض وليعتزلن إيه؟ المصلى، مع أنهن في المصلى، يعني الصلاة والصف يعني أنهم يتأخرن فتصلي الطاهرات وهن يكون بعيدين عنهن. نعم. وإلا فهن في المصلى وليعتزلن، لما قال وليشهدن الخير. نعم. كيف في الحيض يعني؟ طبعا المصلى ليس مسجدا، ليست له احكام المساجد، فالحائض تأتي المصلى، صلى العيد، صلى الجنازة، الحائض تأتي المصلى لكن لا تأتي المسجد. نعم.
قال تعالى: قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال أبو عبيد قوله تعالى فقبضت قبضة والقبضة بالكف كلها، وكان الحسن يقرأها فقبضت قبضة فقبضت قبصة من أثر الرسول، فقبضت قبصة من أثر الرسول بالصاد، والقبصة بأطراف الأصابع دون القبضة.
اي نعم، سبحان الله، ثروة لغوية عظيمة، سبحان الله، هذا التفسير ثروة لغوية عظيمة جدا جدا جدا، القبض والقبص، فالقبض يكون بالكف كله، هذا قبض بالكف، والقبص يكون بأطراف الأصابع، فقبضت قبصة من أثر الرسول، أخذت شيئا بأطراف الأصابع، قبضت قبضة أي ملأت يدي بذلك، تكون بالكف كله. نعم نعم، اقبص، ها اقبصها، اي نعم، ها بس تنى بالسين.
قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. قال أبو عبيد يقال لكل من ذل واستكان قد عنا يعنو. قال الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم، والاسم من ذلك العنوة. قال القطامي يذكر امرأة ونأت بحاجتنا وربت عنوة لك من مواعدها التي لم تصدق. يقول استكانة لك وخضوعا لمواعدها ثم لا تصدق. ومنه قيل أخذت البلاد عنوة، أو أخذت البلاد عنوة أي بالقهر والإذلال،
عنوة أي بالقهر والإذلال.
قال تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل.
فالبلد تفتح عنوة يعني تكون بالحرب والختال. هل مكة فتحت عنوة ولا صلحا؟ نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنها فتحت عنوة ولم تفتح صلحا كما جاء في الصحيح. فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد إيه حل للرسول ولم يحلها لكم، وإنما حلها لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تعالى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وكن رب زدني علما. قال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون قال حدثني رجل من أهل الكوفة أن عبد الله بن مسعود صلى ليلة قال فذكروا ذلك فقال بعضهم هذا مقام صاحبكم منذ الليلة يردد آية حتى أصبح. قال ابن عون بلغني أن الآية رب زدني علما. قال أبو عبيد حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال كنت خلف عبد الله في صلاة النهار فسمعته يقول رب زدني علما، فعلمت أنه يقرأ من سورة طه. قال تعالى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. قال أبو عبيد قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ضل. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال أبو عبيد حدثنا أبو النضر عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل لحي يقال لهم بنو الملوح أو بنو المصطلق قد عبست في أبوالها من السمن. قال فتقنع بثوبه ثم قرأ قد عبست في أبوالها قد عبست في أبوالها من السمن. قال فتقنع بثوبه ثم قرأ هذه الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال أبو عبيد عن عبد الله بن سلام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتلا وأمر أهلك بالصلاة الآية.
نعم، لا شك أن في الصلاة راحة وأنها معينة. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلا شك أن الاستعانة بالصلاة أمر عظيم، وكان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وواجه أعداء بالصلاة ولهذا قال سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وكان النبي يقوم فيدعو كما كان في الخندق وكما كان في بدر. فلا شك أن اللجوء إلى الصلاة واللجوء إلى الدعاء أعظم أبواب الفرج وأعظم أسباب الإعانة، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولذا الإنسان إذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فعند الله عز وجل تقضى الحوائج، فالله سبحانه هو الذي يفرج الكرب ويزيل الهم ويقضي الدين ويسعد النفس ويشرح الصدر، فعند الله عز وجل تلتمس الحاجات. ولهذا الإنسان يلهث دائما بدعاء الله وسؤال الله عز وجل حاجاته ولو كانت أصغر الحاجات ولو أقل شيء. سأل الله الشفاء ولو أصبت في ظفرك، لأن الله عز وجل قد يقدر لك موتا من هذا وقد تهلك ويعجز الأطباء عن مداواة ذلك. فسأل الله عز وجل في كل أمر، سأل الله العلم، سأل الله صلاح الأولاد، سأل الله عز وجل الرزق الوفير بالحلال، سأل الله عز وجل الولد، سأل الله سبحانه وتعالى أي شيء تريد، اجعل حاجتك عند الله. والله يحب العبد الذي يلح في الدعاء. ما تقول أنا دعوت ودعوت أستحي من الله، لا، هذا جهل، وإنما أكثر، فإن الدعاء هو العبادة، والله عز وجل قريب من عبدي إذا دعا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. خصوصا الصلاة يا أخواني، لأنها جامعة كل شيء، صلاة ثناء على الله سبحانه وتعالى بالتسبيح، دعاء لله عز وجل في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالإنسان دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويضع حاجته عند الله، ومن صدق في هذا صدقه الله. وإذا صليت ولم يفرج كربك ولم يسدد دينك فاعلم أن مانعا عندك، أو أن الله أراد بك خيرا من ذلك، أن يكون الخير لك أن تبقى عقيما، أن يكون الخير لك أن تبقى فقيرا، فالله أعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يكون الغنى مطغيا لك فتبقى فقيرا، قد يكون الولد سبب كفرك والعياذ بالله فتبقى بلا ولد عقيما، لكن اعلم أنك لو ألححت على الله عز وجل في الدعاء أجاب السؤال لك، لأن ذاك وعده والله لا يخلف الميعاد. لكن كيف يجيبك؟ قد يجيبك بإعطائك حاجتك، وقد يجيبك بتأخير ذلك حتى تطول مقام عبادتك وعبوديتك لله، فما يأتيك من خير في طول مقام هذه الأزمة أفضل مما يأتيك من إجابتك فورا. وقد يدخر الله عز وجل ذلك لك يوم القيامة، وقد يدفع الله عنك سبحانه وتعالى من السوء ما يعدل ذلك. المهم أنك مجاب إن شاء الله، إن صدقت مع الله صدقك الله سبحانه وتعالى. نعم، تمت سورة طه ولله الحمد. نعم، يعني أنه رأى الإبل والأنعام ثمينة وكثيرة، ولا شك أن هذا من زهرة الدنيا. نعم، فتقنع بثوبه يعني أخفى حتى لا ينصرف قلبه للتعلق بشيء من هذا. نعم،